بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة النمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف لمحمد نصيف. قد ذكرت اسمه هنا لأن بعض الإخوة سألوا ما هو هذا الكتاب الذي تعلق عليه، ونحن اليوم مع سورة النمل، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أنه جاء في التشجير وفي الكتاب نفسه أن سورة النمل من المثاني، بل جاء في التشجير في قسمها أنها من المئين وكتبت من المئتين، وهو خطأ. هي ليست من المئتين ولا من المئين، لا يقال المئتين هنا في هذه الأسماء، إنما يقال المئين، وإنما هي من المثاني. ولو لاحظتم في فضلها لوجدتم أن في فضلها من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، يعني في نفس الصفحة تجدون أن فضلها أنها من المثاني وأن قسمها من المئين، وهذا تناقض. فالسورة إما أن تكون من هذا وإما أن تكون من هذا. وقد تقدم أن الحديث المكتوبة في الصفحة 12 من الكتاب كتب بالرواية الضعيفة، وهذا خطأ. والصواب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وقد مضى من قبل المراد بالمئين والمثاني والمفصل والسبع الطوال. وقد يقول قائل ومن حقه: لماذا لا تقف مع هذه المسألة؟ مرت سور كثيرة لم تتعرض هل هي من المئين أم من المثاني أم من السبع الطوال. والحقيقة أن هذه المسألة أهميتها تكمن في أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن بناء على هذا التقسيم، فحق لنا أن نعتني به. الأمر الثاني يظهر إن شاء الله عند وصولنا إلى المفصل، فإن معرفة المفصل لها عدة فوائد تظهر هناك، وللعلماء إشارات يسيرة، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث لفقه هذا الحديث الذي قرأته: وأعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فقد أثبته في الكتاب اتباعا للحديث، ومع ذلك يحتاج إلى تأمل وبحث لعل ربي ييسر لي أو لغيري الكتابة فيه والتأمل أكثر. ولكن كما قلت في المفصل يظهر شيء، تظهر بعض فوائد هذا التقسيم. الوقفة الثانية جاء في موضوع سورة النمل بعد ذكر موضوعها، جاء في آخر الكلام: كما أن فضل العلم والحديث عنه ظاهر في السورة جدا. والحقيقة أن هذا كان ظاهرا لي يوم كتبت الكتاب، ولكنني كلما تأملت في السورة أكثر أيقنت به وزاد فهمي له بفضل الله أولا وآخرا، ووصلت أن السورة كلها ترتبط بالعلم أو جلها. فالموضوع الأساسي في السورة لعله علم الله، هذا أشار إليه البقاعي وأضاف له الحكمة. العلم واضح في السورة، وأنا أقول هنا إن بعض المواطن كقصة سليمان: ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقصة صالح عليه السلام: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وغيرها من الآيات تجد فيها مسألة العلم. لكن حتى الآيات التي لم يظهر فيها لفظ العلم بوضوح تستطيع بالتأمل فيها أن تدرك أن لها علاقة بالعلم. وهذا ينقلنا إلى القسم، إلى الوقفة الثالثة الحقيقة. والوقفة الثالثة تنظر إلى المقطع الثاني أو القسم الثاني من السورة. السورة فيها مقدمة تعرف بالكتاب وتثني عليه وتبين حال المخالفين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم يأتي قسم فيه قصص وفيه إشارة للعلم واضح. أما القسم الثاني وهو الذي أريد أن أتحدث عنه وجر الحديث عنه من النقطة الثانية أو من الوقفة الثانية، هو لو تأملتم فيه لوجدتم أن أول آية فيه في القسم الثاني قل الحمد لله، وآخر آية في هذا القسم وهي آخر آية في السورة وقل الحمد لله، وبينهما توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يدعو الجهال ويوصلهم إلى العلم، ويبين أن تكذيبهم كان بسبب عدم حرصهم على العلم، وتكذيبهم كان بلا علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولكن في هذه السورة قال بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين جهلهم وتدعوهم إلى العلم بالنظر في آيات الله في السماوات والأرض. إذن هذا القسم الثاني من السورة، وإن كان لا يظهر فيه العلم بشكل ظاهر كالقسم الثاني، لأن القسم الثاني كان يتكلم عن أصحاب البصائر سليمان وغيره وأشار إلى الجهال، وهنا جاء التركيز في دعوة هؤلاء إلى العلم، والعلم كله في القرآن. وهنا أقول إن سورة النمل تحتاج إلى كلام أطول وإلى بحث مفصل يعطينا معالم العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم عليه التعليم يوم يقوم التعليم في أي مكان، في المدارس، في الجامعات، في أي مكان يسعى فيه إلى العلم الحقيقي لابد أن لا يغيب عن المسلمين العلم المراد في القرآن الممدوح في القرآن. وهذا موضوع طويل جدا ولكنه ظاهر في سورة النمل، بحيث يمكن أن تكون أنموذجا للحديث عن العلم. وإلا كما قلت الموضوع كبير يشمل القرآن كله، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.